ما حتى القول لدي وما أنا بقرنا
الحمد لله أقام دولة الإسلام بالهجرة فكانت بداية علو سنامه وفلق بها فجره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وغفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأعظم له أجره صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استن بسنته واقتفى بإحسان أثره وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله ييسر له أمره. سأقص عليكم قصة فاسمعوها، وفي سويداء قلوبكم انقشوها، وفي صدوركم بين أضلعكم فاحفظوها. فهي قصة الإشراقة، قصة الحب والصداقة، قصة ظهور الحق على التجبر والصفاقة، قصة تفرعت منها قصص، وكم شرقت بها حلوق المشركين فشربوا الماء كدرا وما زال الغصص. فهاكم واحدة من رواياتها مما في البخاري: اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازم الرحلة ب13 درهما، فقال أبو بكر لعازب: مر البراء فليحمل إلي رحلي. فقال عازب: لا، حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم. قال: ارتحلنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا، وقام قائم الظهيرة، فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه، فإذا صخرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويته، ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم قلت له: اضطجع يا نبي الله. فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا، فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا، فسألته فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ قال: لرجل من قريش سماه فعرفته. فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت: فهل أنت حالب لنا؟ قال: نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى، فحلب لي كثبة من لبن، وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوافقته قد استيقظ، فقلت: اشرب يا رسول الله. فشرب حتى رضيت، ثم قلت: قد آن الرحيل يا رسول الله؟ قال: بلى. فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة ابن مالك ابن جعشم على فرس الله، فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله، فقال لا تحزن إن الله معنا. وهذه رواية أخرى عند مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه يقول جاء أبو بكر الصديق إلى أبي في منزله فاشترى منه رحلا، فقال لعازب ابعث مع ابنك يحمله معي إلى منزلي، فقال لي أبي احمله، فحملته وخرج أبي معه ينتقد ثمنه، فقال له أبي يا أبا بكر حدثني كيف صنعتما ليلة سريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، أسرينا ليلتنا كلها حتى قام قائم الظهيرة وخلى الطريق فلا يمر فيه أحد، حتى رفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليه الشمس بعد، فنزلنا عندها، فأتيت الصخرة فسويت بيدي مكانا ينام فيه النبي صلى الله عليه وسلم في ظلها، ثم بسطت عليه فروة، ثم قلت نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك، فنام وخرجت أنفض ما حوله، فإذا أنا براعي غنم مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا، فلقيته فقلت لمن أنت يا غلام؟ فقال لرجل من أهل المدينة، قلت أفي غنمك لبن؟ قال نعم. قلت أفتحلب لي؟ قال نعم. فأخذ شاة، فقلت له انفض الضرع من الشعر والتراب والقذى، قال فرأيت البراء يضرب بيده على الأخرى ينفض، فحلب لي في قعب معه كثبة من لبن، قال ومعي إداوة أرتوي فيها للنبي صلى الله عليه وسلم ليشرب منها ويتوضأ. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكرهت أن أوقظه من نومه، فوافقته استيقظ، فصببت على اللبن من الماء حتى برد أسفله، فقلت يا رسول الله اشرب من هذا اللبن، قال فشرب حتى رضيت، ثم قال ألم يأني للرحيل؟ قلت بلى، قال فارتحلنا بعدما زالت الشمس، واتبعنا سراقة بن مالك، قال ونحن في جلد من الأرض، فقلت يا رسول الله أتينا؟ فقال لا تحزن إن الله معنا. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتطمت فرسه إلى بطنها أرى، فقال إني قد علمت أنكما قد دعوتما علي، فادعوا لي فالله لكما أن أرد عنكما الطلب، فدعا الله فنجا فرجع لا يلقى أحدا إلا قال قد كفيتكم ما هاهنا، فلا يلقى أحدا إلا رده، قال ووفى لنا. وفي رواية فلما دنا دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخ فرسه في الأرض إلى بطنه ووثب عنه، وقال يا محمد قد علمت أن هذا عملك، فادعوا الله أن يخلصني مما أنا فيه، ولك علي لأعمين على من ورائي، وهذه كنانتي فخذ سهما منها، فإنك ستمر على إبلي وغلماني بمكان كذا وكذا، فخذ منها حاجتك، قال لا حاجة لي في إبلك. فقدمنا المدينة ليلا فتنازعوا أيهم ينزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك، فصعد الرجال والنساء فوق البيوت، وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله. قال ابن الأثير في أسد الغابة وروى ابن عيينة عن أبي موسى عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لسراقة بن مالك كيف بك إذا لبست سواري كسرى ومنطقته وتاجه. أيها المسلمون، في هذه القصة كثير من العبر وكثير من الدروس، ولكني اليوم أقف عند واحد منها، فأعينوني بخيالكم، هل تخيلتم سراقة في ذلك اليوم وهو لا يكاد يصدق ما يراه ولا ما تسمعه أذناه، فغدا كأن به جنة وما هو بمجنون. لقد كان قاب قوسين أو أدنى من غنيمة لم يكن يحلم بها فطارت، وكان قريبا من أن تبترعه الأرض حيا، وهو يطرد صيدا ليس له مثيل في الدنيا، ولكن الأرض غارت. هل لكم أن تتخيلوا سراقة وهو يفكر متعجبا من هذا الرجل يقطع الصحراء وحيدا إلا من رفيق دربه، مختفيا في غار، فارا بدينه، تاركا وطنه، وأناس من قومه يبحثون عنه ليظفروا به فيقتلوه أو يثبتوه. ومع كل هذا فإن الرجل يقول كلاما أقرب إلى الجنون منه إلى الواقع، بل هو جنون ولا ريب. أيعدني بسواري كسرى؟ أتدرون من كسرى؟ كانوا يسمونه ملك الملوك شاهن شاه، إنه هو ملك فارس بجبروته وجلاله وعظمته. ومن ذا يعد بسواري كسرى؟ رجل أعزل من السلاح، ليس معه إلا رجل واحد، يسيران هاربين متخفيين. إنه هو ملك الروم بجبروته وجلاله وعظمته. ومن ذا يعد بسواري كسرى؟ رجل أعزل من السلاح، ليس معه إلا رجل واحد، يسيران هاربين متخفيين. ألم تسمعوا همس سراقة لنفسه وهو يحاورها؟ والله لو اجتمعت العرب كلها ورمت عن قوس واحدة ما نالت من كسرى منالا. وكيف يجتمع العرب؟ من ذا الذي سيجمع بين مضر وقحطان، وبين بكر وتغلب، وبين عبس وذبيان، وأوس وخزرج؟ كأني بسراقة يقول لنفسه: حقا ما تقول قريش عن صاحبها، إنه لمجنون. مجنون إن فكر بالنجاة من قريش، فكيف يأمل بسواري كسرى؟ لا ريب عند سراقة أن محمدا صلى الله عليه وسلم مجنون. وليس هذا فحسب، بل إنه يريد أن يبتليه بالجنون معه، فصار من هول ما سمع يردد: ويحك يا سراقة، ستلبس سواري كسرى، كسرى شاهن شاه ملك الملوك. معاشر الأحبة، سنترك سراقة يقلب كفيه على تلك الموعدة التي وعدها إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هي إلا سنوات قليلة، وكان سراقة قد أسلم، وتقلبت الأحوال في النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عن صاحبه، بين فقر وجوع ونعيم وفقدان للأحبة وجهاد وتضحيات وزواج وحج وذكريات، ثم توفي الحبيب صلى الله عليه وسلم وخلفه صاحبه في الغار، ثم ما لبث أن لحق به متعجلا للقياه غير صابر على فراقه. فحمل الراية من بعدهما الفاروق، وانتشرت رقعة دولة الإسلام. وها نحن نعيد العدسة إلى حائط لسراقة قد احتمى فيه من حر ذلك اليوم. هو في حره شبيه بيوم الصخرة، وإذا بصوت المنادي يقرع سمعه: يا سراقة ابن مالك الجعشمي، يا سراقة ابن مالك الجعشمي. فرد بصوت عالي: لبيك. فقال له المنادي: أجب أمير المؤمنين. وما عساه يريد مني أمير المؤمنين؟ يقول سراقة لنفسه. فلما وقف بين يدي عمر رضي الله عنه قال له: أتذكر خبر الغار وسواري كسرى شاهن شاه ملك الملوك؟ قال: نعم. قال: قد أذهب الله بالإسلام ملك كسرى، فلا كسرى بعد اليوم. هات يديك. فألبسه السوارين وقال: ارفعهما فقل: الله أكبر، الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز، وألبسهما سراقة بن مالك أعرابيا من بني مدلج. أرأيت يا سراقة، لقد انتصر المهاجران على كسرى وقيصر، أرأيت يا سراقة؟ لقد ملك المهاجران العراق والشام واليمن وبلاد فارس، أرأيت يا سراقة أن محمدا لا يخلف ما وعد؟ هل استوعبت المعادلة يا سراقة؟ كم هي سهلة، كم هي واضحة، إنها ملخصة في هذه الآية، فأعد قراءتها واتلها بين حين وآخر، فإنها من كبرى المعجزات ومن أعظم الآيات. دقق النظر فيها وتأمل صياغتها ومفرداتها، تقر عينك ولا تحزن وتعلم أن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. فالدين منصور ومنتشر بنا أو بغيرنا، حتى لو لم يبق أحدهم إلا واحد، فإنه الجماعة التي لا يضرها من خذلها ولا من خالفها، هو الجماعة التي وعد النبي صلى الله عليه وسلم أنها منصورة. فاستمعوا إن كنتم تعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله جعل الدنيا معبرا للآخرة، ففلك المحبين له في عبابها ماخرة، وتجارة المعرضين عن ذكره كاسدة خاسرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جامع الناس ليوم لا ريب فيه، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بدعوته أتم الله نوره وأظهر دينه على الدين كله، وبسيف الحق نصره فقصم ظهور الجبابرة. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، نجوم بهم يهتدى ومصابيح تنير الدجى وجوههم ناظرة. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا في جنات النعيم على سرر متقابلين. أمة الإسلام، كثيرون من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ويقرون بعقيدتنا، لكنهم يشبهون سراقة ويفكرون بتفكير سراقة يوم الغار. وكم ممن يحسب نفسه ذا لب يظن بنا الجنون، ونحن نعد الناس ونبشرهم بانتصار الإسلام وظهوره، وهم يرون قوة الغرب وجبروته وطغيان الشرق وطاغوته، ويلمسون ضعف المسلمين وفرقتهم وتطاحنهم، وتنقل لهم الأخبار أحوال جزء مكلوم منهم أحكم حصاره وأخمدت ناره ومنع أهله من العودة إليه، مع كونهم حجاج بيت الله الحرام. فلا فم ينطق مستنكرا ولا عين تدمع قهرا، فيفقدون الأمل ويستيقنون بأن لا نصر يرجى، فيسألون نفس السؤال المتكرر متى نصر الله، وجوابهم واحد ألا إن نصر الله قريب. تأمل في قصة سراقة أيها المتأمل، فقد وعده النبي صلى الله عليه وسلم بسواري كسرى، ولم يتحقق وعده في حياته عليه الصلاة والسلام، ولا في عهد صاحبه في الغار رضي الله عنه. فصاحبي القصة وشاهدي الوعد لم يقع في حياتهما تحقيق ذلك الوعد، ولكنه جاء على يد من خلفهما. فليس شرطا أن ندرك النصر، ولكننا على يقين تام أنه آت لا محالة، بل إنه والله قريب، ولكنكم تستعجلون. أمة الإسلام، لنحمل لنحمل النفس المحمدية في حياتنا، تلك النفس المملوءة أملا وثقة ويقينا بوعد رب لا يخلف الميعاد، يخرج من داره ويترك أهله ويحيق به الطلب من كل جانب ويختفي في غار، لكنه لا يتردد في السعي لنيل مراده، ولا تضعف عزيمته، ولا تضيق نفسه. تأمل كيف قال لصاحبه: لا تحزن، لم يقل له لا تخف، إنه لينظر إلى المستقبل بإيمان ويقين، مع أنه في حال ييأس فيها حتى الأمل، ويجزع فيها الشجاع، ويحار فيها الحليم، ولكن حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان مع الله مهاجرا في سبيل الله، فكان الله معه وصدقه وعده، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. فلنحمل هذه النفس المليئة بالأمل المشحونة بالإيمان حتى ونحن نرى الأعداء قد جاءونا من فوقنا ومن أسفل منا يرموننا عن قوس واحدة، فإننا نردد ما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم بكل ثقة وبكل يقين نصدقها ونصدقها: لا تحزنوا، إن الله معنا. ولهذا فكلنا يقين بصدق وعد حبيبنا صلى الله عليه وسلم: والله والله ليتمن الله هذا الأمر حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز وذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الله الكفر وأهله. فلا تحزنوا، إن الله معنا. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين، وصل على نبيك محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وكلنا ولا تكن علينا، واختم بالصالحات أعمالنا، واشف اللهم مرضانا، وارحم اللهم موتانا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، ولا تخيب اللهم فيك رجاءنا. اللهم قابل إساءتنا بإحسانك، وتقصيرنا بعفوك وامتنانك. اللهم قابل إساءتنا بإحسانك، وتقصيرنا بعفوك وامتنانك. اللهم أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم أسكنا غيثا مغيثا، صحا غدقا، طبقا مجللا، عاما نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم غيثا تغيث به العباد وتسقي به البلاد، وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، واجعل لنا جنات واجعل لنا أنهارا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
وقد قدمت إليكم بالوعيد ما تبدلون.
أشهد أن محمد